إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن رام الأصول فعليه بالأصول، ومن حرم الأصول حرم الوصول. هذه قاعدة القواعد التي ينبغي على المسلم أن يضعها في اعتباره، لأن من أراد أن يؤسس بناء قويا فلا بد أن يؤصل له أصلا قويا، فكل ما يترتب على الأصل يكون قائما على ما قام عليه أصله. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فما أحوج المسلم أن يقوم على تأصيل نفسه وتأسيسها على أصل الأصول، وهو العقيدة الحقة، تلك العقيدة التي هي بمثابة العقدة التي لا تقبل حلا ولا انفكاكا. فما سمي علم العقيدة بالعقيدة إلا لكونه لا يقبل شكا ولا يقبل ترددا، فمن شك في شيء من أصول العقيدة كفر، من شك في وجود الله كفر، ومن شك في كتب الله تبارك وتعالى كفر، لأن الشك لا يقبل في مثل هذه الأمور. لذا ينبغي على المرء أن يؤصل معتقده على أساس سليم وعلى أصل أصيل، حتى ينطلق في دين الله رب العالمين. وصحة المعتقد هي طريق سلامة المنهج، لأن من لم يصحح معتقده لن يسلم له منهجه. وعلماؤنا عليهم الرحمة كانوا يقعدون لكل صاحب بدعة ولكل صاحب نحلة باطلة، يضعون في كتب العقيدة ما يزيل بدعته وما يرد نحلته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى في أول ما دعا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحة المعتقد، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في أول دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله يدين لكم بها العرب والعجم جميعا. فلما صح معتقد الصحابة رضوان الله عليهم صحت أقوالهم وصحت أفعالهم وصحت أحوالهم، وصار في دنيا الله رب العالمين بدين الله تبارك وتعالى قيام ومقام. وما أحوج المسلمين في هذه الآونة إلى أن يصححوا معتقداتهم في زمن الرويبضات الذين تجرؤوا لا على فروع الشريعة وأحكامها العملية، وإنما تجرؤوا على أصول الشريعة وأحكامها العقدية. حتى قال من قال في كتاب الله، وقال من قال في سنة رسول الله، وقال من قال في معتقد لا يقبل شكا ولا يقبل تنازعا، فكفروا من لم يكفره الله، ومنعوا من تكفير من كفره الله. وهذه الرسالة هي في أمور هي أول ما يجب على المسلم أن يتعلمه، وهي رسالة شرح ثلاثة الأصول. هذه الأصول هي التي عليها مدار الحساب، والتي عليها مدار السؤال يوم يلقى العبد ربه ذا الجلال والإكرام. وأصلها رسالة لطيفة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وشرحها علامة الزمان الإمام الهمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى ورحمة واسعة، وألحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فتعالوا بنا نطوف ونتجول في هذه الرسالة الماتعة التي هي من الأصول التي ينبغي على كل مسلم أن يؤصله، ومن العلوم التي ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها. ونبدأ فيها بتعريف مصنف الرسالة وبتعريف شارحها عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فأما صاحب الرسالة في أصلها فهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، واسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر من بني تميم، فهو تميمي. ولد هذا العالم في بلدة العيينة سنة 115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالم كبير، وجده سليمان عالم نجد في زمانه. وهذا هو الأصل، ذرية بعضها من بعض، فالأصل ينتج عنه فرعه، فإذا طاب الأصل طاب فرعه. وأما من شذ ممن شذ فخرج الفرع على خلاف الأصل، فليست هذه قاعدة يقعد عليها، وليست هذه طريقة يحتج بها. لذا ينبغي على المرء أن يقيم نفسه حتى يقوم به من بعده من ولده وولد ولده. وهذا نجده في الأئمة، لما أقاموا أنفسهم أقام الله رب العالمين بهم ذريتهم. فخرج أحمد بن تيمية الحراني شيخ الإسلام وإمام الزمان في عصره من ذرية صالحة، من عالم بعد عالم، فأبوه عالم وجده عالم وأمه وجدته كانت لهما في العلم نصيب وحظ. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب نشأ نشأة أهلته لما صار إليه، فقد حفظ القرآن قبل بلوغ 10 ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه. وهنا ملحظ أن الولد في صغره يدفع إلى حفظ القرآن الكريم، لأن ذاكرته تقبل ذلك وتقبل عليه، وقد لا يصلح في غير ذلك في تعلم العلم الشرعي، وإنما يصلح في حفظ القرآن. ولكن إذا بلغ البالغ فأراد أن يتعلم، من الخطأ أن يساق إلى حفظ القرآن قبل تعلم المعتقد، لأنه لما تم بلوغه صار مكلفا، والمكلف قد يلقى الله تبارك وتعالى في أي وقت، فيسأل أول ما يسأل عن معتقده. فلو أتم القرآن حفظا ولم يكن قد صح له معتقده، هذا قد لا ينجيه بين يدي الله رب العالمين. فكم من حافظ للقرآن وهو متورط في أمور شركية، وهو قد تورط في فرقة ضالة ونحلة منحرفة، وقد وقع إلى أذنابه في البدع وهو لا يدري. فحينما ننظر في شأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، نجد أنه دفع إلى حفظ القرآن قبل بلوغ 10 سنين، ثم بعد ذلك دفع إلى دراسة العلم، فدرس في الفقه حتى نال حظا وافرا، وكان رحمه الله موضع الإعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلا ونهارا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون. ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة، وقرأ على علمائها، وهكذا أهل العلم في الرحلة في طلب العلم. ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبد الله ابن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه الفرضي أي العالم بالفريضة، وهو الشهير إبراهيم الشمري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفيات الفرائض، وعرفاه حينئذ بالمحدث الشهير محمد حياة السندي، فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات. والصواب وأجازه بالأمات، لأن الأمهات تقال بالنسبة للأم لولدها. الأمهات هذه مسمى الأمهات للأولاد، وأما بالنسبة للكتب فأصول الكتب لا تسمى بالأمهات ولكن تسمى بالأمات، أمات الكتب أي أصول الكتب العظام. وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وهبه الله فهما ثاقبا وذكاء مفرطا، فأكب على المطالعة والبحث والتأليف، وكان يثبت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث. وهذه طريقة من أراد أن ينتفع من تطوافه في طيات الكتب، أن يقيد الفوائد، لأن الفائدة إذا لم تقيد يصعب على المرء أن يصل إليها بعد فواتها. وكان رحمه الله لا يسأم من الكتابة، وقد خط كتبا كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تبارك وتعالى. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: العلم صيد والكتابة قيده، يعني العلم كالصيد وتثبيته بالكتابة. ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف رحمه الله. ولما توفي والده 53 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يعلن جهارا بالدعوة السلفية إلى توحيد الله وإنكار المنكر، ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام. وقد شد أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره. وهنا ملحظ أنه كان يراعي وجود والده في إنكاره حتى لا يقع بين أمرين أحلاهما مر، حتى لا يقع في مخالفة والده والتجرؤ عليه في رفض أمره ونهيه، فأصر بذلك ولم يجهر به إلا بعد موته رحمه الله. وهذا من الفقه في أمور الشريعة، أن يراعي المرء ما حوله ممن قد يواجهه بما لا يقوى عليه، فيسكت عن بعض الأمور رعاية لدفع مواجهة لا يقوى عليها، أو يتورط في محظور من أجل أن يدفعه. مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله له مؤلفات نافعة، نذكر منها كتاب التوحيد، وكتاب كشف الشبهات، وكتاب الكبائر، وكتاب ثلاثة الأصول، وكتاب مختصر الإنصاف والشرح الكبير، وكتاب مختصر زاد المعاد، وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعة مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب، قام عليها إشرافا جامعة الإمام محمد بن سعود. توفي رحمه الله تعالى عام 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أحوج المرء أن يقرأ في سير الصالحين، فإن ابن الجوزي رحمه الله يحكي عن نفسه يقول: وجدت لنفسي إقداما في طلب العلم، إحجاما عن العمل به، فقلت: يا نفسي، ما هكذا كان شأن الصالحين؟ وما كان هذا شأن علماء أمة النبي الأمين؟ ما لك إذا دفعت إلى العلم أقبلت، وإذا دفعت إلى العمل تباطأت؟ فأخذت أفكر، فرأيت أن سبب ذلك بعدي عن النظر في سير الصالحين، فأقبلت نظرا في سير الصالحين، أتفقد أحوالهم وأقف على آثارهم وأنظر في أعمالهم وأقوم على مقاماتهم، فوجدت أمرا لا بد من التسابق والتنافس للوصول إليه، فدفعني ذلك إلى العمل بعد تباطؤ وتلكؤ. فما أحوجنا إلى النظر في سير علمائنا عليهم الرحمة. وهذا شيخ الإسلام في العصر الحديث محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، كان من المجددين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وكان رحمه الله داعيا إلى الله تبارك وتعالى، مجاهدا في كل أبواب العلم، وقد جعل للسنة ولمعتقدها وللفقه وأصوله وللتفسير وعلومه، جعل لهما ما يؤسس عليه طالب العلم الذي يريد أن يسير في العلم سيرا حثيثا. رحمه الله في زمان قل من تصدى لهذه المسائل وأصلها وشرحها ونقحها، فرحمه الله رب العالمين. وهو أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن محمد ابن عثيمين الوهيبي التميمي، مولده ولد في مدينة عنيزة في 26 من شهر رمضان المبارك عام 47 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نشأته رحمه الله قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن ابن سليمان آل دامغ رحمه الله، فحفظه ثم اتجه إلى طلب العلم، فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قد أقام 2 من طلبة العلم عنده ليدرس للطلبة الصغار. أما الأول فهو الشيخ علي الصالحي، وأما الثاني فهو الشيخ محمد ابن عبد العزيز المطوع رحمه الله. قرأ عليه الشيخ ابن عثيمين واختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا، والآج الرومية والألفية. ميزة القراءة في طلب العلم أنه يصحح له اللفظ ويوضح له اللحن ويقيمه على المشكل مما يقرأه. فعرض العلم على أهل العلم من طرق التحديد وطرق التحمل التي هي طريقة معتبرة عند علمائنا عليهم الرحمة. وقرأ على الشيخ عبد الرحمن ابن علي ابن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه. فقرأ رحمه الله في الفرائض والفقه والتفسير والحديث والفقه وأصوله ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وكان لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه السعدي رحمه الله، فعندما انتقل والد الشيخ محمد رحمه الله إلى الرياض ابان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده وهو الشيخ ابن عثيمين. فكتب له الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إن هذا لا يمكن، نريد محمدا، نريده أن يمكث هنا حتى يستفيد. وهذا من حرص العالم على طالبه أنه يزوده ويحوطه ويمنعه من بعض أمور قد تضره وهو لا يدري. فما الذي كان يصير إليه ابن العثيمين رحمه الله لو صار مع أبيه وهاجر وترك؟ هل كان يسير الحال على ما صار إليه؟ لا، لأن وجود ابن العثيمين مع شيخه وفر له ما صار من خلاله إماما في هذا العلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنني تأثرت بالشيخ السعدي كثيرا في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضا تأثرت به من ناحية الأخلاق، لأن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان رحمه الله على قدر كبير من العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير ويضاحك الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقا، هكذا يقول الشيخ ابن العثيمين عن شيخه. وهكذا تؤثر الأفعال ما لا تؤثره الأقوال. وفي ذلك يقولون: من لم ينفعك لحظه فلن ينفعك وعظه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يستقيم الظل والعود أعوجه. فيا ليت من أقامهم الله تبارك وتعالى في مقام التعليم والأخذ والتوجيه أن ينتبهوا إلى أفعالهم وإلى أخلاقهم وإلى أحوالهم، فإنهم يؤثرون في غيرهم إما بالسلب وإما بالإيجاب. وقرأ رحمه الله على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدى عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية. يقول الشيخ رحمه الله: تأثرت بالشيخ عبد العزيز ابن باز من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضا وبسط نفسه للناس، وهذه ليست أخلاقه وإنما هي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي انطبع عليهم. لأن من طالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هذه الأخلاق طرفا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 71,300 من الهجرة جلس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام 72,300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا طالب العلم والسائر إلى العلم لا يرضى بحاله، فإنما يتطلع إلى المعالي في الطلب. وكما قيل للإمام أحمد: إلى متى يا إمام تطلب العلم؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، ومن المهد إلى اللحد، ولعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم تأتني بعد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقت به بمشورة من الشيخ علي الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله، وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضا من شاء أن يقفز كما يعبرون، بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها، وبهذا اختصرت الزمان. وهكذا أصحاب الهمم، أصحاب الهمم يصلون الليل بالنهار ويقومون بجهد قل أن يقوم به غيرهم، لأن الهمة دافع إلى تخطي الأمور الشاقة، الهمة تدفع المرء إلى قطع الزمان والتجرؤ على الأهوال من أجل أن يصل بذلك إلى مرضات ذي الجلال والإكرام. وبعد سنتين تخرج الشيخ من المعهد وعين مدرسا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابا في كلية الشريعة، ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبد الرحمن السعدي. وهذا عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فيجمع بين التعلم والتعليم. ولما توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تولى الشيخ ابن عثيمين إمامة الجامع الكبير بعنيزة، وتولى التدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية بالقسيم، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. والشيخ رحمه الله كان له نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان، وكانت له جهود مشكورة في هذا المجال. وقد تكلم سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، تكلم مع الشيخ وعرض عليه أن يتولى القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه رحمه الله رئيسا للمحكمة الشرعية بالإحساء. ولكن الشيخ على عادة أهل العلم في البعد عن القضاء والولاية طلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي سمح الشيخ محمد ابن إبراهيم بإعفائه من منصب القضاء. وهكذا علماؤنا عليهم الرحمة جيل بعد جيل من أهل العلم يعرض عليهم الولاية ويعرض عليهم القضاء فيفرون منه، ويعرض عليهم الدعوة إلى الله وتدريس العلم فيقبلون عليه، لأنه شرف ما بعده شرف وفضل ما بعده فضل. فالدعوة إلى الله وتعليم الناس هي إرث النبوة، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. الشيخ رحمه الله له مؤلفات كثيرة تبلغ 40 مؤلفا ما بين كتاب ورسالة. هذه الكتب انتفع بها طلاب العلم في كل زمان ومكان، وظلت ذخرا للأولين والآخرين في دنيا الله رب العالمين. فما أحوجنا إلى أن ننظر في سير علمائنا وأن نقف على أخبارهم وأحوالهم حتى نتأثر بما كانوا عليه، ونطلب ما صاروا إليه، ونجتهد ما اجتهدوا في تحصيله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذه بيت الأصيل وهي المقصد، وما مر إنما هو مقدمة بين يدي هذه الرسالة، شرح 3 الأصول. ما هي هذه الأصول؟ وما هو الواجب على المسلم أن يقوم إزاءها ومن أجلها؟ قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله. ابتدأ رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، واتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. هذا الحديث الذي ذكره الشارح رحمه الله، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، هذا الحديث عزاه السيوطي في الجامع الصغير للرهاوي، وأخرجه الخطيب في الجامع، وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة وألفاظ متعددة، وهو حديث اختلف العلماء في صحته، فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه وهو في المنتهى حديث ضعيف. والأولى الاحتجاج بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل فقال: بسم الله من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فالبدء بالبسملة هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقته. الجار والمجرور في بسم متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، تقديره: بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بسم الله أبدأ. وقدر فعلا، لأن الأصل في العمل الأفعال، يعني الأصل في العمل أن تكون من خلال الأفعال. قال المصنف رحمه الله: وقدرناه مؤخرا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداء ببسم الله سبحانه وتعالى، فالله أول قبل كل شيء، وهو يبدأ بذكر اسمه قبل أي شيء. الثانية إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر، يعني أبدأ باسم الله لا بغيره، أبدأ بذكر الله لا بذكر غيره. قال المصنف رحمه الله: وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدرى بماذا نبتدئ، ولكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي ابتدأ به. الله علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. لا نقول إن لفظ الجلالة الله صفة، بل نقول هي عطف بيان، لئلا يكون لفظ الجلالة تابعا تبعية النعت للمنعوت. الأسماء جميعها حين تذكر تذكر تبعا لذكر اسم الله تبارك وتعالى، وأما اسم الله العلم لا يأتي تابعا، وإنما يأتي متبوعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. لابد أن نلحظ هنا أن المصنف لما ابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هل هذه تكون عند كل بدء؟ لا، عند الكتابة نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما عند الأعمال بخلاف التصنيف والكتابة نقول بسم الله، لأن ذكر الرحمن الرحيم إنما قرن بالمكتوبات، وأما المعمولات في التسمية يكون الذكر بسم الله. حينما نأكل نقول بسم الله، حينما نشرب نقول بسم الله، حينما ندخل الخلاء نقول بسم الله، حين يأتي الرجل أهله يقول بسم الله. وأما عند الكتابة لا نقول بسم الله فحسب، ولكن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. قال المصنف رحمه الله بعد أن بدأ بالتسمية قال: اعلم. اعلم هنا إما على سبيل جذب الانتباه قبل الدخول في الكلام، أو على سبيل الأمر بالعلم، كونها كذلك هي تكون في أفضل أحوالها. يعني اعلم هذه دلالة على طلب العلم، وبخاصة أنها جاءت على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في أمر المعتقد قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بوب لها البخاري رحمه الله بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. فأفضل ما تحمل عليه هذه الكلمة أن تكون أمرا بالعلم، لأن المتكلم فيه هنا هو ما يتعلق بالعقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأوا بما بدأ الله به. والله رب العالمين لما بدأ الكلام في أمر العقيدة جعل في مقدمته هذا الأمر: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعلى غرار ذلك صار الشيخ رحمه الله: ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يعني العلم هو اليقين، لأن إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يساوي اليقين. والعلم مراتب: أعلاه اليقين، ثم بعد ذلك الظن، ثم بعد الظن الوهم، ثم بعد الوهم الشك. وهذه مراتب داخل ما يكون في ذهن الإنسان. فكل ما يجري في ذهنك من الأمور التي تدرك بالنظر إنما هي على هذه المراتب الست. فالأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثانية ضد العلم، وضد العلم الجهل. والجهل نوعان: جهل بسيط وهو عدم الإدراك بالكلية، الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابعة الوهم، ومرتبة الوهم هو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساوي. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الشيخ هنا رحمه الله بدأ بالأدنى إلى الأعلى. يعني مراتب العلم في ما يدور داخل الذهن: إما لا شيء وهذا هو الجهل البسيط، وأما شيء على خلاف حقيقته فهذا هو الجهل المركب، وإما وهم وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، وإما شك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو، وإما ظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. مثال ذلك أن يأتي رجل من بعيد. هذا الرجل صفته واسمه أنه محمد، ولكن يشابه أحمد، فيأتي من بعيد فيجلس جماعة بمبعدة عنه، فيسأل سائل: من الآتي؟ فيقول قائل: الآتي محمد. نقول له: أمتأكد أنت؟ يقول: نعم. هذه مرتبة العلم، لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذه أعلى المراتب. حينما نأتي بما دونها من الأدنى إلى الأعلى أو من الأعلى إلى الأدنى، فالأفضل أن ترتب من الأعلى إلى الأدنى. فأعلى المراتب مراتب ما يكون في الذهن العلم، وهو إدراك الشيء على حقيقته. فيقول قائل: هذا محمد. نقول له: أمتأكد أنت؟ يقول: نعم هو محمد. نقول له: لعله يكون أحمد. يقول: لا هو محمد. فهذا عنده علم. لأنه أدرك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. يأتي الثاني يقول أظنه محمدا، يقول يعني أنت متيقن، يقول لا، الراجح عندي، الغالب عندي أنه محمد، وهو فعلا محمد، فهذا ظن. ولكونه لم يدعي فيه اليقين فهو ظن، لا نقول يقين، لكنه أقرب إلى العلم، وهي المرتبة التي بعد العلم الظن. يقول قائل هذا إما أن يكون محمدا أو أحمد، هذا شاك لأنه لم يقطع في المسألة، وهذا أقل يعني رتبة. الذي بعده في الدنو حينما يقول هذا أحمد، نقول له قد يكون محمدا، يقول له هذا أحمد، فهذا وهم. والذي دعاه أن قال هذا أحمد لوجود الشبه، فهذا واهم. تأتي المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة الجهل، فيسأل أحد الجالسين من الآتي، يقول لا أدري، لا علم لي، فهذا جهله بسيط. يسأل آخر يقال له من الآتي، فيقول مصطفى. ما الذي أتى بمصطفى هنا؟ لم يقل أحمد ولم يقل محمد، وإنما أتى بأمر على خلاف ما هو عليه، فهذا جهل مركب، بل يدعي اليقين فيه فيقول هو مصطفى. هذا المثل يقرب لك مراتب الإدراك، وإن شئت فقل يرتب لك ما يجول في الذهن البشري وعليه فقس. إذا أردت أن تعرف قدر ما عندك من العلم بمسألة معينة فقس على هذا المثال، تستطيع أن تعرف من أنت في العلم في هذه الباب. قال المصنف رحمه الله: والعلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري. والضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار حارة، هذا لا يحتاج إعمال نظر، لأن مجرد الاقتراب منها يدل على طبيعته، فهذا علم ضروري، يعني يصل إليه بالضرورة. وكون أن الشمس مضيئة فهذا يتوصل إليه بالضرورة. وأما العلم النظري فهو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، لأن هذه المسألة تحتاج إلى معرفة بشروط صحة الوضوء والنظر في أقوال الفقهاء، فهذا علم نظري. قال المصنف رحمه الله: اعلم رحمك الله. اعلم رحمك الله يعني يا رحمك الله، أو دعاء بأن يرحم الله رب العالمين المخاطب في هذا الأمر. رحمك الله أي أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك، وتنجو بها من محذورك ومرهوبك. فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها، هذا إذا أفردت الرحمة. أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل. ففرق بين غفر الله لك وبين رحمك الله. فغفر الله لك هذا فيما مضى، فيما تجرأ الإنسان عليه ووقع في مخالفته، فهذا يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة. وأما إذا أراد التوفيق فإنه يطلب من الله الرحمة، يرحمه، يوفقه للخير، يصرفه عن الشر، وهذه تكون في المستقبل. قال الشارح رحمه الله وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. علامة الدعاة إلى الله على بصيرة أنهم بالناس رحماء، يأتي إليهم الآتي وقد تورط فيما تورط من كبائر الإثم والذنوب، فألقاه يهون عليه، يرطب على قلبه، يفتح له باب الرجاء والرحمة، هذا هو العالم الحق. وأما الذي يؤس من رحمة الله فهذا ليس على هدى ولا على بصيرة، لأن الله تبارك وتعالى ما أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للعالمين. أرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ليخرج الناس من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة، وهكذا أهل العلم. لذا ابتدأ رسالته بكلام يرقق القلوب ويهدئ النفوس: اعلم رحمك الله. ما الذي يريد أن يعلم به؟ قال: إنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، الوجوب هنا وجوب عيني، يعني لا مناص للإنسان أن يتعلم هذه العلوم. هذه العلوم ليست من الطرف، ليست من الطرف العلمي، وإنما هي فروض يجب على المسلم أن يحصله، ويجب على الأب أن يربي ولده على هذه الأصول، لأنها الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. ما خلق الله السماوات والأرض من أجل أن يأكل الناس وأن يشربوا وأن يلعبوا وأن يغنموا وأن يربحوا، وإنما خلقهم لعبادته. فهذه العبادة تقوم على علم، يعني الجاهل لا يصبح مؤهلا لأمر من الأمور. فنأتي برجل جاهل نقول له تعامل مع هذا المريض، لابد أن يكون طبيبا. لا نأتي بصانع لا علم له بصنعة ونقول له اصنع لنا حجرة نوم، فلابد أن يكون على علم. هكذا المسلم، كيف يحقق المسلم وجوده في هذه الحياة بلا علم؟ كالسائر في طريق بلا بصر ولا قائد يقوده. المريض الأعمى إن وجد من يقوده فإنه يغنى بقيادته عن بصره، وأما الذي لا قائد له ولا بصر له كيف يسير؟ هكذا كثير من الناس في دنيا الله رب العالمين يسيرون في الحياة بلا بصيرة وبلا قيادة، بلا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطل، وبلا قائد يقودهم إلى صراط الله المستقيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله، فهذه المسائل الأربع جديرة بالعناية لعظم نفعه. أصول الدين والشريعة، الذي يريد أن يبني بناء يجتهد في تأسيسه، يجتهد في إقامة قواعده قبل أن ينظر إلى جدرانه وحيطانه، فإنه إذا أسس القواعد والأصول استطاع أن يقوم به ويصل به إلى عنان السماء. فنسمع عن ناطحات السحاب، هذه الناطحات التي زاد عدد أدوارها على 500 من الأدوار، أتظن أن هذه بنيت على سطح الأرض؟ لها أساس قوي، ولولا ذلك الأساس ما علت هذا العلو وما بلغت هذا المبلغ، وهذا أمر مادي، فكيف بهذا الدين الذي تقوم عليه حياة العالم كله من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، من صبحه إلى مسائه ومن ميلاده إلى مماته؟ هذا أعظم أمر ينبغي على المرء أن يشغل نفسه به، وهو تعلم العلم الشرعي، وبخاصة تعلم علم العقيدة. قال الشارح رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، يعني أول مسألة ينبغي على المرء أن يشغل بها قبل أن يبحث عما يملأ به بطنه، أو عما يغطي به بدنه، أو عما يسكن فيه في داره. ينبغي أن يجتهد في تحصيل العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه الله، وتستلزم الإذعان والانقياد له، وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يتعرف العبد على ربه، على خالقه، على مالك أمره، على مدبر شأنه، ذلك بالنظر في نفسه وفي المحيط به، في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان كلما نظر في دنيا الله رب العالمين، وكلما نظر في شأن نفسه، وكلما نظر في شأن الكائنات من حوله، وكلما نظر في آيات القرآن العظيم، وكلما نظر في هدي النبي الأمين، ازداد علما، ازداد علما بأن هذه الحياة لم تخلق هكذا سدى، وإنما خلقت لغاية عظيمة. تعلم ذلك من خلال النظر. النظر أورثه علما بخالقه، علما بمعبوده. قال الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في الأرض آيات لمن أراد أن يرى قدرة الله تبارك وتعالى، في النفس آيات لمن أراد أن يرى قدرة الله تبارك وتعالى. لو أن الإنسان وقف أمام نفسه يجد أنه مستعمل لكل جوارحه لا فاعل له، حينما يريد أن يتكلم إنما يحرك لسانه بما يريد، بما يجري في عقله، ولا يدري ما الذي تم، ما الذي تم حتى تخرج هذه الكلمة إلى المسامع والآذان. وكما ذكر علماء التجويد أن الكلمة من أجل أن تخرج على الألسنة تحتاج إلى 15 من الأعضاء لتكون كلمة كائنة مسموعة: الحجاب الحاجز، والرئتين، والقصبة الهوائية، ولسان المزمار، والتجويف الحلقي، والتجويف الفموي، والأنف، واللسان. كل هذه الأعضاء تتحرك حركات قائمة على قياسات منضبطة، كل ذلك لا تدري به، الذي تدركه أنك تريد أن تتكلم. هذا كله من وراءه؟ وراءه البدن. البدن إنما هو قطع من اللحم والعظم، وراءه قدرة الله رب العالمين، وراءه تيسير الله رب العالمين، وراءه تدبير الله رب العالمين. الرجل يرزق بالولد، وحينما ينظر ما دوره في إيجاد هذا الولد؟ تزوج امرأة تمتع به وتمتعت به، وانطلق في شأنه وانطلقت في شأنه، ثم بعد ذلك تشعر بتغيرات في رحمها، فتقوم بإجراء التحاليل والأشعة، فيقال لها: مبروك، أنت حامل. من الذي عقد هذا المخلوق في الرحم، التزاوج بين الحيوان المنوي والبويضة حتى صار مخلوقا قام على خلق لا يقدر عليه إلا الله. المرأة لا تدري عن ذلك شيء، والرجل كذلك، ويتم بنيان الجنين في بطن أمه وخلقه خلقا بعد خلق إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بخروجه، ويسعد الناس بخلقة ما أبهاها من خلقه. من وراء ذلك؟ الأب لم يفعل شيء، الأم لم تفعل شيء، من الذي خلق؟ ومن الذي برأ؟ ومن الذي صور؟ الذي فعل ذلك كله ألا يجب عليك أن تعرفه؟ أن تعرف صفاته؟ أن تعرف أحكامه؟ أن تعرف دينه؟ أن تعرف لماذا خلقك؟ فمعرفة الله تبارك وتعالى الوصول إلى ما يدفعك إلى الخضوع والإذعان والذل والافتقار إليه وحده لا شريك له. الأمر الثاني في العلم معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقف على ترديد اسمه ولا تناول رسالته ولا الصلاة عليه، وإنما معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم هي المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتستلزم تصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته، والرضا بحكمه. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ قالوا: لا. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيف فيهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا: هذا ميراث أبي ولا ميراث جدي، ولم يقل لنا: هذا علمي وشعري وحكمتي، وإنما قال لنا: أنا رسول الله، فأخبر أنه رسول الله. الله رب العالمين هو الذي أرسله، وجعل دليل ذلك ما أيده به من الوحي الذي أعجز بلغاء العرب وفصحاءهم أن يأتوا بمثله، بل أيده بالمعجزات المادية التي يعجز أي أحد أن ينكرها أو يتعرض له. فقد انشق القمر كمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ونطق الجماد للنبي صلى الله عليه وسلم، ونبع الماء من بين أصابعه، نبع الماء من بين اللحم والجلد حتى شرب ما يزيد عن 1500 من جنود عطاش ومعهم ما معهم من أوان قد ملئت. هذه من أين؟ بل فجر الله رب العالمين ينابيع الأرض بضربة بيده في أرض قاحلة لا ماء فيه، بل تكلمت الحيوانات بين يديه، وتكلمت النباتات بين يديه، وأرى الله رب العالمين الصحابة رضوان الله عليه معجزات باهرة، كل ذلك لتأييد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه رسول الله ونبيه ومصطفاه. لو استحضر المرء هذه المسألة حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليس قوله وإنما هذا وحي ربه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستقبلون من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يقولون هذا فرض وهذه سنة، وإنما كانوا يقومون بالأمر على اعتبار أصله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأمر الثالث من أمور العلم التي يجب على المسلم أن يتعلمها معرفة دين الإسلام العظيم. الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة، كما ذكر الله رب العالمين ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. كل الأديان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كانت على دين الإسلام، فالإسلام هو الدين الذي دان به جميع الأنبياء والمرسلين إلى قيام الساعة. اليهودية والنصرانية هذه ليست أديان، لم تكن مسميات لأديان، ولم يقل أحد أن هناك ما يسمى باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما الدين الذي ارتضاه الله رب العالمين لجميع الأمم هو دين الإسلام العظيم. فهذا هو الإسلام بالمعنى العام. وأما الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يختص بشريعة النبي التي بعث بها، لأن شريعة النبي التي بعث بها صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم، اليهود كانوا مسلمين في زمن موسى عليه السلام، والنصارى كانوا مسلمين في زمن عيسى عليه السلام. وأما حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به فليسوا بمسلمين. هذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعمة الإسلام من أجل النعم. لو أن المرء استحضر كيف فضله الله رب العالمين على هذا العالم كله، عالم يزيد على 9 مليارات، يهوديون وبوذيون وعباد أصنام وعباد حيوانات ويهود وملاحدة، ويمن الله عليك أن جعلك مسلما بلا تعب ولا جهد ولا عناء، ولدت من أب وأم مسلمين، هذه نعمة من أجل النعم. ولو علم الناس قدرها لهان عليهم ما يفقدونه من طعام وشراب ومناصب ومتع، لأن هذه النعمة من أجل النعم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أن يختصك الله تبارك وتعالى من بين هذا العالم كله بهذه النعمة. افرح، افرح بفضل الله عليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أن يشعر الإنسان أن الله اصطفاه واجتباه كما اصطفى أنبياءه ورسله من دون الخلق، هذه نعمة عظيمة. من أوتي هذه النعمة هان عليه كل ما يفقده من أمر الدنيا وما فيه. فمعرفة دين الإسلام العظيم أن تعرف أن هذا الدين هو الدين المقبول النافع لصاحبه، وأن من دان بغير هذا الدين فليس من المقبولين وليس من الفالحين، وإنما هو من الخاسرين. ونعمة الإسلام هي النعمة التي امتن الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فارض بما رضيه الله لك، وافرح بما أنعم الله به عليك، وقف عندما أتمه الله لك فلا تزد عليه شيئا، وما أكمله الله لك فلا تنقص منه شيئا. قال المصنف رحمه الله: معرفة هذه الأشياء ليست بالعقل ولا بالعرف ولا بالهوى، ولكن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام بالأدلة بالدليل والبرهان لا بالهوى والبهتان. فبالأدلة جمع دليل، وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. فالسمعية ما جاءت من قبل السمع وهو الوحي، فكل ما نقل إليه عن طريق السمع من الكتاب والسنة فهو من الأدلة السمعية، وأما ما توصلت إليه من خلال النظر والتأمل فهذا من الأدلة العقلية. وقد جمع الله تبارك وتعالى في كتابه بين المسموع والمعقول، فقد أكثر الله عز وجل من ذكر الأدلة العقلية في كتابه. فكم من آية قال الله فيها: ومن آياته كذا وكذا، وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى. صحيح النقل لا يخالف صريح العقل، وقد جادل علماؤنا عليهم الرحمة من لا يقبلون النقل جادلوهم بالعقل، من ذلك ما وقع مع بعض علمائنا عليهم الرحمة. قيل إنه الإمام أبو حنيفة حينما جادل أولئك الدهريين الذين يقولون لا خالق وإنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع ولا حساب ولا عقاب وأن الأمر صدفة، فقال: أجادلكم فيما تعتقدون؟ قالوا: جادلنا. قال: موعدنا ساعة كذا عند نهر كذا، يكون هناك اللقاء، وسآتي إليكم عبر مركب أجوب به النهر حتى آتيكم في موعدنا. فحدد لهم موعدا فتأخر عليه ساعة وساعة، وقال: لا تترك المكان حتى توشك الشمس على الغروب. فقبل الغروب بشيء يسير أتى إليهم بمركب، فقالوا له: تأخرت، ما الذي أخرك عليه؟ قال: أخذت أبحث عن مركب فلم أجد، وبينما أنا في حيرة من أمري إذ بشجرة تقطع ولم أر لها قاطع، وتنشر ولم أر لها ناشي، وتجمع مركبا ولم أر لها جامع، وأنزلت إلى البحر ولم أر لها منزل، فركبت هذه المركبة وقد أتيت إليكم. قالوا: ما هذا؟ أي عقل يصدق ما تقول؟ شجرة تقطع بلا قاطع وتنشر بلا ناشر ويجمع بعضها إلى بعض على هذا الوجه الذي أتيت إلينا به بلا جامع وتساق إلى البحر بلا سائق ومنزل؟ قال: ألا تصدقون؟ قالوا: هذا لا يصدق. قال: سبحان الله، تنكرون أمر سفينة أن تكون قد وجدت هكذا، وأنتم تقولون أن الشمس هذه على عظمها وجدت هكذا، وأن القمر على عظم خلقه قد وجد هكذا، وأن هذه البحار والأنهار والأرض والجبال وجدت هكذا، إنكم لقوم أفاكون. فوقفوا قالوا: الرجل قد أصاب، كيف ننكر عليه أمر السفينة ونحن ننكر أمر الكون كله؟ فعادوا إلى الله تبارك وتعالى، وهذا اتباعا لهدي أنبياء الله تبارك وتعالى ورسله. فإبراهيم عليه السلام لما واجه قومه واجههم بالأدلة العقلية، فلما حطم الأصنام وقالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فأتوا به وقالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ فقال: بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقوا. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا: هذا لا يتحرك، وإن سألناه لا ينطق. فاعترفوا بأنهم كانوا على ضلال مبين، ولكن منعهم الكبر من أن يفيئوا إلى الحق. فاستخدام الأدلة العقلية في إثبات وجود الله تبارك وتعالى وإثبات ألوهيته وإثبات ربوبيته، هذا طريق من الطرق التي يعرف ويتعرف بها على الله تبارك وتعالى. فالأدلة التي يتوصل بها إلى معرفة الله سمعية وعقلية. السمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل. وأما معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فبالأدلة السمعية، يعني لابد من خبر عن الله تبارك وتعالى أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الخبر. قال الله عز وجل: محمد رسول الله، بالقول القطع الصريح، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال سبحانه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهذا يتوصل إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تلك الأدلة السمعية. وأما الأدلة العقلية فبالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات، التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الأخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي، والتي صدقها الوحي وصدق ما وقع منه. حينما ننظر إلى من تعرض لمواجهة الناس، نجد أن أولئك كانت قضية الكثير منهم قضايا تزول مع زوال الزمان، يعني أولئك الصفصائيون أو المناطقة أو السياسيون، هؤلاء اندرست قضيتهم بموتهم، وصار ما يذكر إنما هو باب من الأبواب التي لا وجود لها ولا لمتبعيه. وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تلك الرسالة التي غيرت العالم كله، وظهر المسلمون على العالم كله لما كانوا متمسكين بهذه الرسالة، أيعقل أن يقال أن هذه دعوة مدع أو قضية صاحب فكر ونحلة، والله رب العالمين قد أيده بالمعجزات الباهرات وجعل الظهور والعلو لهذه الرسالة وأتباعها، بل إن أولئك الذين يخالفون لم ينكروا بعثته، يعني اليهود والنصارى لم يقولوا، لم يكن هناك من يقال عنه محمد، وإنما يشككون فيما جاء به، يعني ليس هناك من يشكك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنها لم تكن، وإنما التشكيك فيما جاء به، وهذا يدلك بالدليل القاطع الذي لا شك فيه على وجود النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. قال المصنف رحمه الله: الأمر الأول الذي يجب على أهل الإسلام تعلمه العلم، ثانيا بعد العلم ما الذي يجب العمل به، ثم ما الذي يجب بعد ذلك الدعوة إليه العمل به، لأن العلم لا يراد للطرف وإنما يراد للعمل، فقوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة التي تلزم المرأة في نفسه، والعبادات المتعدية التي تلزم المرأة فيما يخص غيره. فالعبادات الخاصة مثل الصلاة والصوم والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. العلم بيان لمعمول، وهذا البيان إن لم يتحول إلى عمل صار العلم لا قيمة ولا قدر له. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالذي يتعلم ولا يعمل ينتظر المقت، لأن العلم حجة عليه، والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم. فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود، هكذا قال علماؤنا عليهم الرحمة. فأول ما يجب على الإنسان العلم، العلم بالله والعلم برسوله والعلم بدينه. بعد العلم يجب عليه العمل، أن يعمل بما علم. فإذا ما علم وعمل فيجب عليه أن يدعو إلى ذلك الذي تعلمه وعمله. فالدعوة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من شريعة الله على مراتبها الثلاث أو الأربع التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مراتب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. والرابعة قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. المرء إن لم يكن داعيا إلى الحق فهو مدعو إلى الباطل، فإن لم تكن آخذا بزمام من حولك إلى الحق الذي معك فإن من حولك يأخذك إلى الباطل الذي معك. فأنت لابد أن تحصن نفسك، أن تحصن نفسك ممن حولك، لأن كل إنسان يريد أن يدعو غيره إلى الذي عليه. حتى أولئك الجهال يدعون الناس إلى ما معهم من الجهل، وأهل البدع يدعون الناس إلى ما معهم من البدع، وأصحاب الشهوات يدعون الناس إلى ما معهم من الشهوات. لما؟ حتى لا يكونوا في الجهل وحدهم، الجاهل يريد من الناس أن يكونوا جهلا، والمبتدع يريد من الناس أن يكونوا مبتدعا، والفاسق يريد من الناس أن يكونوا فسقا. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا. لماذا؟ حتى لا تشعر بألم الدم. كذلك الجاهل يريد من غيره أن يكون جاهلا حتى لا يشعر بمرارة الجهل. وكذلك المبتدع، فإن لم تكن داعيا من حولك إلى ما معك من الحق فإنه لا محالة سيدعوك إلى الباطل الذي معك. ومن أجل أن تدعو لابد لك من علم، لأن الإنسان كما يسير في طريق بعلم فإن الدعوة إلى الله طريق، تحتاج إلى العلم، تحتاج إلى علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون دعوتك على علم وبصيرة، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة تكون فيما يدعو المرء إليه، بأن يكون الداعية عالما بالحكم الشرعي، عالما بكيفية دعوة الناس إليه، عالما بحال المدعو، عالما بما يترتب على تلك الدعوة. لأن القاعدة عند علمائنا عليهم الرحمة في الدعوة إلى الله: ليس كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر وقته، ولا كل ما حضر وقته حضر أهله، ولا كل ما حضر أهله حضرت مناسبته. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى أشبه بما يحتاج إليه الناس، يعني أنت تجلس بين قوم جوعى، لو أنك حدثتهم عن الشراب هذا لا يشبع بطونهم، ولو أنهم كلمتهم عن اللباس هذا لا يهدئ من نار جوعتهم. وقد ضرب لذلك مثال، أن رجلا ذهب إلى ابنته وهو في طريقه أمطر الله رب العالمين السماء، نزل المطر فابتلت الثياب، وكان ذلك في الشتاء القارس. فذهب إلى ابنته فلما دخل عليها قالت له: صف لنا طعاما نجد لك طبخه، يعني قل لنا ما الذي تريد أن تأكله. قالوا لي: صف لنا طعاما نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، يعني إن كان هناك ما يطبخ فلتطبخوا لي جبة وقميص حتى أخرج مما أنا فيه. هذا هو الشعر، أن تكلم الناس فيما هم على استعداد لسماعه. وأما أن يكلم الداعي إلى الله تبارك وتعالى الناس فيما لا استعداد لهم في سماعه، فهذا من باب وضع الشيء في غير موضعه. فلا بد في الدعوة إلى الله عز وجل من علم، علم بما يدعو إليه، وعلم بطريقة الدعوة إلى الذي معه، وبعلم بحال المدعو، وبحال ما يؤول الأمر إليه بعد دعوته. لذا يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يعرفون. أترضوا أن يكذب الله ورسوله؟ وفي أثر عن علي رضي الله عنه وعن غيره: لا تحدثوا الناس بما لا يعرفون، فإنكم إن حدثتم الناس بما لا يعرفون كان حديثكم لهم فتنة. حينما نكلم الناس فيما لا يستطيعون تحمله نكون قد عرضناهم للفتنة. مثال ذلك ما جرى في فترة من الفترات من كلام بعض من تكلم في رضاع الكبير، وقال يجوز أن نرضع الكبير فيصير محرما، واستدل على ذلك بما كان من شأن الصحابي الذي كان قد تبنى ولدا في الجاهلية، فأتى الحكم بتحريم التبني فوقع الصحابي في حرج، هذا الولد ربى بيننا إلى أين أذهب وما الحل؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمر امرأته أن ترضعه خمسا، وكان قد بلغ، يعني بلغ سن البلوغ، والإرضاع هنا إرضاع من امرأة تربى الولد في حجره، يعني هي بمثابة أمه، والإرضاع من أجل التحريم استثناء لا أصلا، فهذه واقعة عين، يعني لا تصلح لغير ذلك. الذي أتى بالأمر أطلقه وقال هناك في الشرع ما يقال له رضاع الكبير من أجل أن يصير محرما، وأباح للمرأة الموظفة أن ترضع من يعمل معها حتى يأنس إليها وتأنس إليه. هذا الكلام يفتن الناس، لأن من يرضى بذلك؟ من يرضى من امرأته أن تفعل ذلك مع زميلها أو مع جارها أو مع صاحب زوجها؟ من يرضى بذلك؟ لا يرضى أحد بذلك. الحديث عن مثل هذه الأمور يكون فتنة، وهذه من شؤم تجرؤ من لا علم له ولا بصيرة فيما يدعى الناس إليه. مجالات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كثيرة، منها الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالمقالات، ومنها الدعوة إلى الله بحلقات العلم، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق المصنفات، ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة، فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة، ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه، وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلا كما هو معلوم. أفيدك فائدة تيسر عليك أمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي أن كل من تلقاه هو مدعو يجب عليك أن تدعوه، فمدعو تدعوه إلى الله تبارك وتعالى بخلقك وسمتك ودلك من غير أن تتكلم معه، وهذا هو المدعو الطارئ الذي تمر به سريعا، البقال الذي تتعامل معه، سائق التاكسي، بائع الخضروات، هذا مدعو تدعوه إلى الله تبارك وتعالى بسمتك ودلك وحسن صنيعك وفعلك، هذا لا يليق به أن تلقي عليه محاضرة أو تطرح عليه مسألة فقهية، المجال لا يتسع لذلك، هو مشغول، يعني أنت حينما تكلمه هناك زبائن تقف، فالوقت ليس وقت مناقشة علمية، ولكن تستطيع أن تدعوه ببسمة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تستطيع أن تدعوه بأن تناديه بأحب الألقاب إليه، تستطيع أن تدعوه بدعوة، اسأل الله أن يبارك فيك وأن يجزيك عني خيرا، هذا مدعو يحتاج إلى فقه في دعوته، تدعوه ببذل مال من غير ما مساومة ولا مماكسة، يعني تركب عربة يقول لك السائق أريد 10 من الجنيهات والأجرة 8 من الجنيهات، اجعل هذين الجنيهين من باب تأليف قلبه، وأعطي ذلك السائق تلك الأجرة بسخاوة نفسه. هذه دعوة، يألفك يحبك. وأما أن تفوتك هذه الفرصة فهذا من قلة الفقه. من الناس أن تكون الدعوة معهم ليس بإلقاء سؤال والجواب عليه، وإنما أن تستل من جزء كلامهم في موضوع يتحدثون فيه ما تدخل من خلاله إلى ما تريد. يعني يتكلم المتكلم معك في المشاكل العائلية، تدخل من هذه القضية في الكلام على صلة الأرحام وعلى دفع الظلم بالعفو والتسامح وعلى غض الطرف، وتفصل في المسألة. فهذه دعوته، لأنك تدخل إلى ما هو مشغول به، هو مشغول بهذه المسألة، فدعوته من خلال أن تبين له دين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. هناك رجل يجلس معك فيتكلم معك في أمر المعاملات، باع واشترى ووهب وورث، تدخل إليه من هذا الباب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقي من جلوسه مع الصحابة رضوان الله عليهم ما من خلاله يدعوهم إليه. يمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسوق والناس كنفتين، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم جديا ميتا أسكا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا بدرهم أو بدرهمين؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما نريده بشيء، إنه ميت، ولو كان حيا لكان عيبا، إنه أسك أي قصير. وهذه هذا النوع من المعز عيب على عربي أن يقتنيه. قالوا: رسول الله، لو كان حيا لكان عيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هوان هذا على أهله، كيف أنهم ألقوا به؟ والذي نفسي بيده، للدنيا أهوان على الله من هذا عليه. أرأيتم هوان هذا على أهله فألقوه في مزبلة، وهوانه عليكم فلم يرض أحد منكم أن يأخذه بشيء، فوالذي نفس محمد بيده، للدنيا أهوان على الله من هذا عليه. ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ استغل الموقف. وهكذا تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، استغلال المواقف، معرفة حال المدعو وما هو مشغول به وما الذي يقبله عند الحديث عنه. صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. يجلس الجالس وهو مهموم في أمور الحياة، ونكلمك في مسألة من المسائل التي لا علاقة له بها أصلا، فينفر ويمل وينشغل عنك، وتضيع أنت الأوقات والطاقات في غير ما فائدة ولا عائدة. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو الفهم. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وطريقة من تبعهم بإحسان. فإذا عرف الإنسان معبوده وعرف نبيه وعرف دينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه، إنقاذ أهله، إنقاذ آبائه، إنقاذ عماته وخالاته، لأنهم سيأتون يوم القيامة ويراهم الإنسان، وقد أخذوا ذات الشمال في العذاب والنكال، وهو واقف لا يستطيع أن يقدم لهم شيء. الذي منعك أن تنجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله رب العالمين وأمره بالجهر بالدعوة ماذا قال؟ قال: يا آل هاشم، يا آل عبد مناف، يا آل عبد المطلب، انقذوا أنفسكم من النار. وهذا دورك أنت حينما تدعو من تدعو، لا تدعوه إلى نفسه، ولكن تدعوه إلى نفسه من أجل أن ينجيها، من أجل أن يأخذها من جهلها، من أجل أن يأخذها من بعدها وطيشها وزيغها عن ربها إلى بابه وطريقه وجنابه. وما أعظم القرب من الرب تبارك وتعالى، ما أعظم القرب من الرب تبارك وتعالى. فمن صار بمقربة من الله فقد استغنى بقرب الله عمن سواه، وهذا هو الغنى. لأن الغنى على ضربين: غنى عال وغنى سافل. فأما الغنى العالي فالغنى بالله تبارك وتعالى، وأما الغنى السافل فهو الغنى بالعوارض. لذا من امتن الله رب العالمين عليه بالعلم فينبغي أن يأخذ بمن حوله إلى ما تعلمه. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف نبيه وعرف دينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك، فإن عليه السعي في إنقاذ إخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل والدار الآخرة، بدعوتهم إلى فكاك أنفسهم من النار، بدعوتهم إلى الوصول إلى مرضات ذي الجلال والإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا على خيبر، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن يهدي الله بك رجلا واحدا يصلي صلاته في ميزان حسناتك، يصوم صيامه في ميزان حسناتك، يزكي زكاته في ميزان حسناتك، يحج حجه في ميزان حسناتك، يبر والديه، كل ذلك في ميزان حسناتك، أي غنى بعد ذلك وأي فضل بعد ذلك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فانظر إلى كل من يأتي من بعد ذلك الذي دعوته، ولده وولد ولده إلى قيام الساعة، هؤلاء أعمالهم تأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست بالأمر الهين ولا باليسير، بل إنها من أشق ما يتحمل في مواجهة الناس، لأن مواجهة الناس ليس بالأمر الهين، لذا فهي تحتاج إلى صبر، لأن الذي يأمر وينهى يكون معارضا للناس فيما يحبون وفيما يرغبون. هم يحبون التهاون في أمر العبادات، هو يدعوهم إلى عدم التهاون. الناس يحبون إطلاق الشهوات وهو يحذرهم من ذلك، فلا بد أن يعاند ولا بد أن يواجه، فهو يحتاج إلى صبر على الأذى فيما يدعو إليه. والصبر حبس النفس، حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله. هذا تعريف الصبر عموما، فيحبس النفس عن التسخط والتدجر والملل، ويكون دائما نشيطا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإن أذي، لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله عز وجل وعصم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه سنة مسنونة. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما نبئ وعاد إلى أمنا خديجة رضي الله عنها، فقالت له تعالى إلى ورقة ابن نوفل، فقد كان صاحب علم بالتوراة، فلما ذهب إليه قال: لو كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي نزل علي هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى. وقال: ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني لماذا يخرجونني وأنا مبعوث من قبل الله تبارك وتعالى، مرسل من لديه؟ فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا. سنة مسنونة وطريقة متبعة مسلوكة، أن كل من صار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في الدعوة إلى الله لا بد أن يؤذى، وكلما قويت الأذية والإيذاء قرب النصر، لأن الإيذاء إذا اشتد هذا يدل على شدة المواجهة بين الحق والباطل، فإذا ما اشتدت المواجهة بين الحق والباطل أتى نصر الله رب العالمين. وليس النصر مختصا بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد صار قائما بين الناس، بل قد يتحقق النصر وذلك بعد موت المرء، بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا بما سعى إلى تأصيله وتمسكا به، فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعي إلى الله وإن كان ميتا. فعلى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يتحلوا بالصبر على دعوتهم ليلا ونهارا مرارا وتكرارا، يصبرون على ما يدعون إليه من دين الله تبارك وتعالى، يصبرون على ما يعترض دعوتهم، يصبرون على ما يعترضهم من الأذى. وهذا شأن المرسلين، وهذا شأن أولياء الله رب العالمين. فقد أوذي رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، أوذوا بالقول وبالفعل. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. كان من المنتظر أن يقال: فاشكر نعمة ربك، ولكن انظر ما الذي جاء بعدها: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان مكرما موفورا قبل بعثته، فكان يلقب بالصادق الأمين، وكان مشرك مكة يتحاكمون إليه في نزاعاته، بل كانوا يأتمنونه على أموالهم بل رضوا بالنبي صلى الله عليه وسلم زوجا لشريفة من شريفات أقوامها، كل ذلك قبل بعثته. وأما بعد بعثته فقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا كذاب أشر، كل ذلك لأنه أتى بالحق، وهكذا الصراع بين الحق والباطل. فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فعلى الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يكون صابرا محتسبا. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، ائتمارا وإتيانا والتزاما، وصبر عن محارم الله انتهاء وتركا وابتعادا، وصبر على أقدار الله التي يجريها مما لا كسب للعباد فيه، أو مما يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء. تنزل أقدار الله تبارك وتعالى على العبد، فمنها ما لا يكون لا دخل لأحد فيه كالمرض وغيره والجائحة، ومنها ما يكون للناس دخل فيه كالظلم والبغي وتناول العرض وتسليط من له الشوكة والشأ. هذا كله من أقدار الله تبارك وتعالى، وقدر الله لا يأتي إلا بخير. قدر الله تبارك وتعالى وإن كان في ظاهره مر، ولكن هو أحلى من الشهد والعسل بعد الصبر. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما العقبى؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصبر يريح القلب ويهدئ النفس ويطيب الخاطر والبال، وأما الضجر فيثير الكوامن ويأتي بالبلابل، ويصبح الإنسان مضطربا غير ساكن ولا مستقر، ولو صبر لكان خيرا له. فالصبر يكون من أنفع ما يحتاج إليه المسلم في الإتيان بأوامر الله فعلا وامتثالا، والابتعاد عن نواهي الله عز وجل انتهاء وابتعادا، وصبرا على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. فإذا ما صبر فإن الله تبارك وتعالى يعوضه خيرا مما فقده، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا دعاة إلى الله تبارك وتعالى بدلنا وسمتنا وقالنا ومقامنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.